فهذه مقدمة إجماع إجماع قصة الكتاب وتأليفه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمكم الله لما عليه الله تعالى من أنس رضي الله عنه وعنكم: الحمد لله الآمر بالعلم والعمل والتعليم، الهادي من يشاء إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم على حبيبه خير داع إليه ودال عليه، بعثه معلما ولمكارم الأخلاق متمما، وعلى آله وأهل بيته قرناء القرآن، وأصحابه الأئمة الهداة الأعيان، وتابعيهم بإحسان. أما بعد، فإن من أهم المهمات في دين الله تعليم الكتاب العزيز والسنة الغراء وأحكام الشريعة المطهرة ونشر القيم ومكارم الأخلاق بين الأمة، وتلك أمور تتحقق بعقد حلقات التعليم في المساجد والمنازل لجمهور المسلمين وقراهم، وعلى ذلك يترتب حفظ الملة الإسلامية وتوضيح سبلها وترسيخ قواعدها في قلوب المنتمين إليها، وترتفع ظلمات الجهل والغفلات بنور العلم والذكر والتذكير. فلازم الاعتناء بإقامة تلك الحلقات على وجهها على كل مسلم حريص على دين الله، راغب في مرافقة حبيبه ومصطفاه وأهل دائرته من النبيين وورثته الأكرمين، وحسن أولئك رفيقا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المقدمة أو خطبة المقدمة إشارة إلى عظمة هذا الأمر وشدة حاجة الأمة إليه، وهو أمر تعليم الكتاب العزيز وسنة الغرة وأحكام الشريعة ونشر القيم. فإنه أمر أمر به الحق تعالى، أمر بالعلم والعمل والتعليم، وفيه في الأثر من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، والعلم والعمل والتعليم مظهر الهداية وأسبابها، فبواسطة العلم المجرون بالعمل وبواسطة التعليم تتم الهداية وتنتشر إلى الصراط المستقيم. صلى الله وسلم على حبيب خير داع إليه صلوات ربي وسلامه عليه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كما قال الله، ودال عليه بعثه معلما كما قال في حديث إنما بعثت معلما، ومتمما لمكارم الأخلاق كما قال في حديثه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعند النظر إلى الحديثين إنما بعثت معلما وإنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق يعلم أن مهمته علم مقرون بتزكية، وهو ما أشارت إليه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وعلى آل وأهل بيت قرناء القرآن بشاهد الحديث لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض كما في صحيح الإمام مسلم، وأصحابه لأئمة الهدى والأعيان. وهذا الفارق بين أهل السنة وأهل الزيغ، فأهل الزيغ والضلال منهم من يعظم من يدعي تعظيم أهل البيت ثم ينتقص سادتنا الصحابة ويسبهم، ومنهم من يدعي محبة الصحابة ويبغض أهل البيت ويكن لهم السوء، فهؤلاء حادوا عن سواء السبيل. فبقي أهل السنة يعرفون قدر الآل وقدر الصحابة معا، لأن مصدر فضلهم واحد وهو رسول الله، فما شرف الصحابة ولا كرموا إلا برسول الله، ولا شرف أهل البيت ولا عظموا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مصدر شرف الجميع ومصدر بركتهم وعزتهم وكرامتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر لنا أن من أهم المهمات في دين الله تعالى تعليم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة ونشر القيم ومكارم الأخلاق بين الأمة، و في هذا إشارة إلى أنه قد يحصل اعتناء بواحد من هذه فما تؤدي الأنشطة ولا الحركة ثمارها كما ينبغي. إما جانب من تعليم الكتاب في انفصال عن السنة الغرة والاطلاع عليها والعمل بها، أو يدعي علم الحديث مثلا والسنة في غفلة عن الكتاب وتلاوته وتدبره والارتباط به، أو يأخذ بعض الأحكام الشرعية أو في غفلة عن بركة نور الكتاب والسنة المباشر، أو يأخذ أطرافا من هذا وينسى التزكية ومكارم الأخلاق، أو يدعي أنه يقيم التزكية ويتربى النفوس وهو بلا علم في أحكام الشريعة ولا ارتباط بالكتاب العزيز والسنة، فكل اجتهادات سيكون في عوجاج وفي نتائجها وضعف وخلل، ولكن لابد من جمع الأشياء، تعليم الكتاب العزيز والسنة الغرة وأحكام الشريعة والأخلاق. ولهذا سيأتي عندنا المقاصد حلقات التعليم، مقاصد حلقات التعليم لأجل يعرف كل مدرس في أي فن متصل بالشريعة، بل المؤمن الصادق حتى يدرس فن آخر من غير فنون علم الشريعة يحمل هذه المقاصد في قلبه وفكره. إذا علمنا هذا يقول إن هناك الطريقة لنشر هذا بواسطة الحلقات، هذا من أظهرها، والوسائل كثيرة. الحلقات من أقوى وأنجح الوسائل وأكثرها أثر، ولكن نشر الأمور هذه بواسطة أنواع من المجالسات والمخاطبات والمكاتبات والمراسلات والكتب والأجهزة والزيارات إلى غير ذلك وسائل كثيرة، لكن الحلقات من أجلاها وأعلاها وأكثرها أثر، وهي الدواء لأنواع الشر والجهل الذي يحل في الأمة. ونجد اليوم أن مشاكل المسلمين تتركز وتتجلى في أمرين: إما تنكر للدين وتخلي عن الأخلاق وإشراف على الإلحاد بكل ما ينطوي تحته من عناوين العلمانية، الليبرالية، التطور والتقدم إلى غير ذلك من الألقاب والمسميات، وإما فهم خاطئ في الدين وابتداع في الدين، مخالفة للسنة باسم الدين بأفكار تأتي على غير أساس في فهم الكتاب والسنة وكيفية سلوكها، فتصير أنواع من التشددات والاختلافات والنزاعات ربما تصل إلى استحلال المال أو العرض أو الدم والعياذ بالله تعالى. فهذا الأمر الواقع الآن بين المسلمين، وكل محل يظهر فيه قيام لأمر الإسلام وينتشر الدين يباشر بإظهار هذين النوعين: المتنكرين للدين والمتشددين الذين لهم مفاهيم مخالفة للدين من أجل يتصارعون مع تيار الإسلام ومع مسار الإسلام ونهضته وقيامه. هذا موجود سواء في شرق آسيا وفي في شمال أفريقيا، نحن جينا الآن من تونس إلى عندكم، بمجرد ما حصل عندهم بعض الحركات وأزاحوا بنظام سابق فوجد اسم الدين قبول عند الناس وانتشار، لو ظهر هذا من الفرقتين المتنكرين للدين والذين يشرفون على الإلحاد، والآخرين المشددين اللي بيضربوا باسم الدين مدرب على باطل، كذلك في بقية الدول. وهذان الصنفان عناصر من المسلمين أنفسهم، ما يستطيع واحد من اليهود ولا من النصارى يجي ويكلمك يناقشك أن هذا بدعة وهذا مجبر ما يقدر، ولا يجي واحد من اليهود ولا النصارى ولا الباهرين بالكفر والإلحاد وشيء يقول لك واجب نتقدم نتطور، هذا حاجة تخلف، هذا تحجر في النظر، ما يقدر يخلي مننا المسلمين يقولها، مننا المسلمين يقولوا هذا ممكن، لكن هم ما يقدرون يخاطبوننا بهذا الخطاب، ولو دخلوا بيننا في أي مكان وخاطبوا هذا الخطاب يكون مرفوض منهم، كل ينكره ويرده ما يقدرون هذا، لكن بواسطة ناس منا هم يعملون هكذا، هم اللي يخططون وهم اللي يرتبوا ويخلي اللي يقول مننا في بيننا. فالعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا شاهد لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسلط على أمته المسلمين عدو من خارجه، فمهما اجتهد عليهم العدو من الخارج ما يستطيع تنفيذ شيء والوصول إلا بواسطة ناس منهم، من دون أن يكون ناس من المسلمين الذين حملوا مظهر الشهادتين كتل الله بصلاة ونشأوا بين المسلمين، من دون ناس منهم ما يقدر، مختلف الفتن التي عندهم والأشكال ما يقدرون على تنفيذها في واقعنا وبيننا إلا بناس منا، عناصر منا وأشخاص منا، رجال ونساء، من دون هذا هم ما يقدرون. سبحان الله، حمى الدين محمي ومهاب، ولا تتقبل النفوس منهم شيء يتعلق بالدين، لكن من بين المسلمين قالوا من يحمل هذا الفكر، ومن يحمل هذا الفكر من أجل أن المسار الصحيح للإسلام يجد منازع، يجد معارضة من وسطه داخل، يعرقل سيره وانتشاره الذي بعض الكفار المتربصين يخافون منه، وهو في مصلحتهم دنيا وآخرة، لكن الله أضلهم وتوقعوا أن هذا ينزع منهم شهواتهم أو ذرواتهم أو دنياهم، مع أنه لو علموا حقيقته لكان هو الأصلح لهم دنيا وآخرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أضلهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فجعلهم مصدر فتنة ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. لكن سواء الفكر هذا الذي يتخلى عن الدين ويتنكر للدين ويستحقر الأمر المعظم في دين الله، خطاب الله وخطاب رسوله، وما يعرف معنى الاستسلام والانقياد، هذا الفكر. والفكر الثاني الذي يأتي بالمفاهيم الباطلة في الدين سبب فيه الجهل بما يجب أن ينشر بواسطة هذه الحلقات، فلو كان هذا العلم الصحيح منتشر هناك كل ما يجي فكر مخالف، سواء فكر الإلحاد والتنكر للدين أو فكر المفهوم الخاطئ الذي يضلل به المسلمين ويؤذيهم، كل ما يجي يكون بسبب ما عنده من الفهم الصحيح يرفض هذا وما يستجيب له، ولهذا يكون نجاحهم مع من لم يرتبط بشيوخ صالحين، مع من لم يتصل بسند في الدين، ما من الجهال أو ممن لا صلة له بالسند، فهم ينشرون بينهم هذه الأفكار. واحد أسلم جديد يأخذونه إما هؤلاء وإما المتشددين من أهل الطوائف، لأنه ما وجد من أهل السنة والمسلك السعيد أن يجالسه ويأخذ بخاطره ويتفاهم معه ويزوره ويأخذ همومه، فهؤلاء يلقون إليه كلامهم فيأخذونه، إما هؤلاء وإما هؤلاء، فهم الأماكن التي لم ينتشر العلم بها، وبين الناس الذين ما لهم سابقة علم واتصال بسند ينجح كلامهم ويمشون، لكن حيث يوجد أهل العلم ونشر العلم، وجد أهل العلم القائمين بنشره والاتصال الحسن بالناس ما يقدرون ينجون. كل ما جيت تكلم مع وايد يقول كلام هذا باطل في كذا وأسلق كذا وخلي ما يقبل منه، فينتشرون في الأماكن التي قل العلم فيها، ويكون هذا معنى من العقوبة لأهل الحق والهدى وأهل السنة لما يقصرون القيام بالواجب والنشر وللعلم النافع، فيكون من العقوبة يظهر الله هؤلاء فيأخذون من أصحابهم ناس كثير tadib lahum hatta yantabihu wa yarkumu biwajibihim fa idza gamu biwajibihim fa innal hadda huwa alladhi yasul wa huwa alladhi yatul wa huwa alladhi lahu al'aqibah. Allah yathabbitna wa yaqina. Faidan al-mas'ala muhimma jiddan wa khatira wa mu'anatu al-muslimin al-yawm fi sabab qillat intishar hadha al-'ilm an-nafi'. وكلما توفر هذا العلم النافع كان حصن من الأفكار الإلحاد ومن أفكار الابتداع في الدين التي ينتحلها هؤلاء الذين ينكرون ما قام عليه الدليل ويدعون دعوة بالأباطيل ويرمون المسلمين بالتكفير والتضليل والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم
ولما كان كثير من أهل الدين الأقوم وشريعة المطهرة يرغبون في خدمة دين الله وينطلبون من نفس الخير بين المسلمين ثم لا تتضح لهم وسائل الهدف المقصود والمطلب المنشود ولا يدرون كيف يبدأون وكيف يتصرفون ويتعاملون إذا اغتنمت فرصة اجتماع عدالي من كبار الطلاب من نواحي حضرموت واليمن وغيرها في رباط المحرر الشهر الذي أسسه الإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن الشيخ بدر الثالث رحمه الله ونفعنا به إذا اغتنمت فرصة اجتماعهم بالإجازة الصيفية لعام.
هذا أحد شيوخ مشايخنا بنى هذا الرباط في منطقة الشحر في ساحل حضرموت وكانت اتصاله بالشيوخ الكبار مثل الحبيب احمد بن حسن العطاس وحبيب الحبشي واخذه الكثير في العلوم عن الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري في تدين ثم رجع الى الشحر وبنى رباط سماه رباط المصطفى قديما حدود سنه 58 او 59 هجريه قبل ما يزيد على 70 سنه. لما جاءت الشيوعية هناك كفلت هذا الرباط واستعملته لبعض الأشياء ثم افتتح بحمد الله في هذه الإجازة عام 16 في الدورة الصيفية كان تأليف هذا الكتاب.
وخصصت حصتين في الأسبوع لتعلم طرق التعليم وتبيين مقاصده وتوضيح وسائله فلقطت المقاصد في أربعة وألقيت عليهم رؤوس الوسائل وطلبت منهم أن يواصلوا التفكير والكتابة فيما يناسب كل مقصد من الوسائل فكنت أجمع ما كتبوا للملاحظة والتنبيه واقتطاف الخلاصة فأحسن كثير منهم الكتابة وأبدأوا الملاحظات وتنبهوا إلى وسائل مهمة وهذه الخلاصة جمعناها لتكون تذكرة وبيانا ومنهجا لحلقات التعليم لدى أصحابنا وأحبابنا ومن رغب فيها ونسأل الله أن ينفع بها ويجعل جمعنا خالصا لوجه الكريم وبلا
التوفيق. هذه قبل 17 سنة لكن يمكن بعضكم عاد ما عرفوا إلا هذا الحين أو لا ولا 17 سنة ما تقرأ.
لا تعرف أخي المؤمن ولا تتلعب التعليم من عدد حلقات التعليم للأطفال والشباب والكبار في بلدك أو قريتك فإن نبيك محمد صلى الله عليه وآله كما قال لك من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه لا يجب ذلك من أجور فهو مسلم عن أبي هريرة.
مقصود المقدمة هذه التأكيد على أهمية هذه المسألة والاهتمام بها والقيام بواجبها من صغيرنا وأن نتعاون على ذلك ومثلكم من قد أكرمكم الله بنصيب من علم الشريعة ودرستم في البلاد العربية يتأكد الأمر عليكم تتوجه المسؤولية إليكم فلا بد لنا من أن نطلب مع الله ونجتهد ونضاعف الجهد في إقامة هذا التعليم ونشر الحلقات وفيما استطعنا كما أشار في البيوت في المساجد في المعاهد في حتى ولو رجعنا إلى عهد المسلمين السابقين وجدنا في المناسبات العامة في مناسبات الزواج في مناسبات الوفاة يغتنمون لتعليم شيء من الأحكام للربط لتحريك الضمير لزيادة الإيمان بل كانوا في الأسواق حتى في الأسواق يعقدون شيء من التنبيه والتذكير والتعليم والحلقات إلى حد قال سيدنا علي بن أبي طالب سوق المسلمين كمصلى المصلين. انظر كيف صارت الأسواق اليوم. طيب قرأ.
قال صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية فأهل قاري عن عبيدة بن عمرو فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله ملائكة تبلغوا عني السماوات وأهل الأرض حتى النملة وأتى شرطة البحر يصلون على معلم الناس وقال حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم والله والله لأن ينبي الله
بك رجلا واحدا هذا التشكيلة خطأ مش نعم 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 بفتح النون التي لا مفرد لها من لفظها وهي تجمع على الأنعام قال أنعام ونعم.
وإن ربك جل جلاله يقول ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فاحسبوا إنك واخلص في ذكرك فإنما الأعمال بالنيات على لله دين خالص واستعن بالله وتوكل على الله وأن يتوكل على الله فهو أسبح حسبه وتواضع وتسلل وتأمل هذه المقاصد والوسائل وأقسم صلاتك بصلاح بلدك وأخيارك ولا
يثبطنك
مثبط ولا يضعف عظمك ولا همتك بالتجاري منتجس أو التخذيل مقتل أو استخفاف المستخف أو استهزاء المستهزئ أو تشكيل المشكك فكثيرا ما يحصل ويصل ذلك حتى من بعض أهل الخير في بعض الأحيان ابتلاء وامتحانا واختبارا ولكن ليس بعد حث الله ورسوله وصالح الأمة حتى ولا بعد حث ولا بعد بيان بعد بيانهم بيان.
يشير في هذا إلى أنك إذا فهمت الأمر من الله ورسوله بوجوب القيام بالتعليم ونشر الهدى والخير أن لك مثل ثواب ذلك تحتاج إلى جمع عدة أشياء، أولها النية وإخلاصها، وثانيا الاستعانة بالله والتوكل عليه، ثالثها التواضع والتذلل، فلا تعتقد أنك بالتعليم خير من المعلمين ولا خير من غيرك، وثالثها تحسن بالتأمل مثل هذه المقاصد والوسائل، وخامسها صلتك الحسنة بالناس وخصوصا صلح البلد صلح المنطقة الذي أنت فيها أخيارها وأعيانها تكون صلتك بهم وعلاقتك طيبة وحسنة تبتني على الود والاحترام والمحبة فلا بد من ذلك للقائم بهذا الأمر. بعد ذلك سيصادف الواحد منا عندما يقوم بهذا الخير سيصادف استهزاء انتقاد اسمها تثبيط تضعيف للعزم تشكيك استخفاف فيمكن يحصل هذا فلا تبالي بشيء من هذا تأمل ما قال الله ورسوله واصدق مع الله وقم بالأمر لأنه قد يحصل أحيانا حتى بعض إنسان خير طيب ولكنه ما يستوعب قيامك بشيء من أمر الخير فيضعف همتك أو يكسلك أو يضحك عليك فهذا اختبار لك من الله وامتحان تثبت أو لا تصدق أو لا فإن كان تتأثر مباشرة وتترك الأمور الكبيرة المهمة من سبب فلان قال ولا فلان قال وإن كان عاقل وإنسان خير وإنسان كبير ممكن لكنه أمام أمر مطلوب منك بنصوص الشريعة الغرة بكلام الله وكلام رسوله وبكلام صلح من قبل فهذا ما يمكن تخليه من شان كلام أي أحد فهكذا يعترضك في الطريق ويسرد من كلام الإمام الغزالي ومن كلام الإمام الحداد ما يؤكد هذا المعنى وهذا الحال الواقع في الأمة.
قال السمع وانت شهيد قال حديث الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء أعلم أن اختلاقاني في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث تقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرف في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي فواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيم يعلم الناس دينهم فكذا في كل قرية فواجب على كل فقيه فرض من فرض
فرض عيني
وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل الثواب من العرب والأسرار وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم إلى أن قال فكل عام عرف شروط الصلاة عليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريكه في الإثم فمعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها.
هذا كلام الإمام الغزالي في الإحياء منقول من موضعين أو أكثر. يقول واجب في كل بلدة في كل مسجد في كل محلة من يعلم الناس أمر دين حتى القاعد في بيته ما يخلو عن منكر من حيث أنه عنده قدرة وإمكانية يعلم ما علم والناس محتاجون والناس في حاجة في للضروريات من أمور ديني حتى طهارتهم حتى صلاتهم صومهم زكاتهم واجباتهم في الأسرة وفي البيت وعلاقتهم بالوالدين بالجيران بالأرحام المحرمات التي يتعرضون لها في الأقوال والأفعال والمنظورات والمسموعات يجهلون الكثير فيها ويحتاجون إلى من يذكرهم بها ومن يحرك ضميرهم وإيمانهم. فإذا جلست في بيتك ما باليت بهذا ولا أديت وسع فأنت غير خالي من الإثم والمنكر يصلك نصيبك لأنك سكتت عما فرض الله عليك وحب منك الكلام فيه سبحانه وتعالى. قال من فرغ من فرض عينه أدى فرض العين الذي عليه فهذا من فروض الكفاية تعليم الناس وإرشادهم وكل أحد علم شيء ولو عامي عرف شروط الصلاة تمام عن عالم فهو من أهل العلم بها يجب عليه أن يبلغ ليس البلاغ مخصوص بالعلماء المتسعين في العلم والكبار لكن الفتوى مخصوص بهم معضلات المسائل راجع إليهم أما شروط الواضحة والمسائل البينة فكل من علم بها وجب عليه أن يعلمها وأن يبلغها. وكثيرا ما يحصل.
وكثيرا ما يحصل التثبت والتكاسل أو التثبيت والتسهيل عن شؤون دعوة إلى الله بأوهام وتخيلات وتعذرات باطلة فاستمع وتعمل ما قال الإمام عبد الله الحجاج في كتابه الدعوة التامة قال رضي الله عنه وقد تعرض لبعض أهل العلم أوهام فتمنعه وتصده عن الدعوة إلى الحق والنشر للعلم منها أن يقول إني غير آمن بعلمي فكيف أعلمه وأدعو إليه وقد ورد من الوعيد في ذلك ما لا نزيد عليه فيقال له التعليم للعلم من جملة العمل به والذي يعلمه ولا يعمل بعلمه خير بكثير من الذي لا يعمل ولا يعلم وإذا لم تقدر على خير كله فلا تعجز للقيام ببعضه وعليك أن تعلم وعليك أن تجتهد وتعزم على العمل بما تعلم ولا شك أن الوعيد الوارد في حق من يعلم الناس ولا يعمل بما يعلم هو أعظم وأجل الذي لا يعمل ولا يعلم لأن الأول فرض الله عليه فريضة فقام بإحداها وقصر عن الأخرى
إحداهما
فقام بإحداهما وقصر عن الأخرى والثاني ترك الفريضتين
يظن أنه يتخلص من الإثم ومن المخاطبة إذا ترك التعليم لماذا؟ قال لأني غير عامل والذي يعلم ولا يعمل أمر خطير والذي لا يعلم ولا يعمل أخطر لأن عندنا فريضتين بعد العلم فريضة العمل وفريضة التعليم فمن ترك فريضة واحدة وقام بالثانية أخف إثم والذي ترك الفريضتين معه اللي ترك الفريضتين معني اسمه أكبر لا يعلم ولا يعمل الثاني ما يعمل لكن يعلم خفف على نفسه بعض المطالبة فلا تظن أنك بترك التعليم تنجو من العذاب أبدا ما تنجو هذا اللي ينضاف مع مخاطبتك بترك العمل مخاطبتك أيضا بترك التعليم فيصير عليك سؤالين مش سؤال واحد وتركت فريضتين لثنتين
ومنها أن يقول في نفسه إن دعوة إلى الله والإرشاد لعباد الله تعالى مرتبة رفيعة ومنزلة شريفة هي من شأن أئمة المدراء والدين ووظيفتهم, وأنا لست كذلك ولا من أهله. فيحمله استصداره لنفسه واحتفاظه لها وتواضعه واحتفاظه على السكوت عن الدعاء إلى الله والقيام بوظيفة الإسلام, ويتوهم أن ذلك من التواضع المحمود ومعرفة الإنسان بقدر,
يعني يتوهم أنه من معرفة الإنسان بقدر نفسه. أيوه, وقوفي عند حد
وظيفة نفسه ووقوفي عند حده, وهذا من التوهمات الفاسدة, لأن الحق لا يمنع من الحق والخير لا يصرف عن الخير. فعليه يجتهد ويشمر في الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير مع التواضع والخضوع والاستشعار الخشد والخشوع والاعتراف بالتكسير واحتقار النفس, وذلك هو الكمال. والجمع لأوصاف الرجال الذين لا تصدهم وسابس الشيطان ولا تصرفهم تخيلاته وتنفيذاته وتمليده لشر جماعه الخير الى ان قال, وهذه التوهمات التي ذكرناها وما بمعناها مما لم نذكره قد تقع لبعض العلماء العاملين الموصوفين بتقوى الله وخشيته. انتهى. وجزا الله خيرا من ناصح شبيه, وبالله الاستعانه والتوفيق. فوجب على المسلمين الحريصين على اقامه دينهم وتصوير دعوان ربهم ان يسال كل منهم في اقامه حلقات تعليم ونشرها بالتعليم والتاهيل وتشكيل الكل وبذل المال والطاقه الفكريه والجسديه للقادر. أعوذ من الشيطان الرجيم, وتعاونوا على البر والتقوى, وصلى الله على سيدنا محمد سيد المعلمين وداعينا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب
العالمين.
بارك الله وفقك. فهذه المقدمة التي تبين هذه الحقائق والمهمة الكبيرة التي يجب من الانتهاض لها, والله يجعلكم من أهلها إن شاء الله, يجعلنا إياكم متعاونين عليها. سروا بذلك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم, ونتحيى لملاقاته ومرافقته في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أكرمنا بذلك. والآن جاب لكم خلاصة المقاصد من حلقات التعليم ملخصة في أربعة, والبقية متفرعة عنها. بسم الله.
ولحفظ التعليم أربعة مقاصد. الأول, غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين,
لأن غرس عظمة الدين يقوم عليه الدين كله, حتى قال بعض الصالحين الدين تعظيم الدين. الدين تعظيم, يعني نصيبك من الدين على قدر ما تعظم الدين, لأن تعظيم الدين ناتج عن تعظيمك لله, فكلما عظمت الله عظمت دينه. طيب, ثاني
إيصال المعلومات إلى أذهانهم وتفقيههم في الدين.
أيوة, إيصال المعلومات. كثير من الناس يظن أن مقصود الحلقات التعليم إيصال المعلومات إلى أذهانهم, هذا طيب, لكن ما هو المقصود كله, هذا واحد من المقاصد. المعلومة تتضح وتفهم, ولكن عاد وين التعظيم لله ورسوله عن زيادة الإيمان, وين العمل بالأخلاق؟ لابد من مقاصد مرة كلها تكون متحدة في ذات وشخصية المعلم الذي يعلم, يعلم أنه عنده مهمة تنمية التعظيم القلبي لهذا الدين ولله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ثانيا, إيصال المعلومات إلى أذهانهم, أي تفهيم دين.
ثالثا, تطبقهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة.
نعم.
الرابع, تعليق قلوبهم بالدعوة إلى الله وحمل هم الدين والرسالة المحمدية,
ليبلغوا غيرهم, ليوصلوا الخير لغيرهم, ليؤدوا في هذه الرسالة واجبهم ومهمتهم في نشرها. هذه الخلاصة للمقاصد, أربع مقاصد: غرس عظمة دين الله تعالى في القلوب, وإيصال المعلومات إلى الأذهان والتفكير في الدين, والصبغ بالأخلاق المسلمية النبوية الكريمة, وحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما تبدأ تدرس في أي مادة في أي درس, يكون ببالك أن من مهمتك مع توضيح المعلومات تنمي عظمة الحق ورسوله والدين بالقلوب, تلاحظ أخلاقهم وعملهم بالعلم, تغرس في قلوبهم أيضا حمل أمانة التبليغ والدعوة, كان يكونوا هم معلمين لهذا. طيب,
وصائب المقصد الأول, ولتحقيق المقصد الأول هو غرس عظمة دين الله في قلوبهم. وصائب منها أول أن يشاهدوا مظاهر الإجلال والإكبار في ألفاظ المدرس وأفعاله وأحواله، ويكون عند ذكر الله ممتلئ القلب بالتعظيم والمحبة ناطقا بألفاظ الثناء والتقديس سبحانه وتعالى جل جلاله عز وجل جل وعلا إلى غير ذلك.
الألفاظ التي تدل على التعظيم القلبي، يكون في قلبه عظمة الله حاضرة فتظهر ذلك على لسانه، كلما ذكر الله يظهر عليه الأثر، وعند ذكر الله واسم من أسماء وصفات من صفاته يتبعها بمثل قوله عز وجل سبحانه وتعالى مشيرا إلى ما في قلبي من التعظيم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فلا بد من علامة تظهر. فأن يكون الذين يتلقون الدرس يحسون بسراية هذا العبد التعظيم من قلب المعلم إليهم، يشهدون أن هذا المعلم والمدرس يعظم الله عظم رسوله، لما ذكر الله هو يهتز ويذكر أسماء الله وصفاته بألفاظ التعظيم والإجلال، هذا وسيلة لتغرس العظمة في الآخرين. أيوة.
ولا ينكر نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا بلفظ
سيادة سيدنا. فلا تعلم أن بعض الناس الذين يخطئون الفهم بالدين يقولون أن النبي قال لا تسيدوني في الصلاة، والحديث باطل لا أصل له، لا أصل له، ماشي حديث ورد هكذا. الحديث الذي في الصحيحين أنا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، كلام باطل ما له أصل. فلابد كل ما أشعر بتعظيم الجناب النبوي فينبغي إشاعته ونشره بين الخلق. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويكبروه، لتؤمنوا بالله ورسوله تعزروه يعني تعظموه. قال تعالى فسأكتبها الذين يتبعون، إلى أن قال الذين يتبعون رسول نبي الأمي، إلى أن قال الذين آمنوا به وعزروه يعني عظموه وأجل وعزروه ونصر ونعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من عزروا عظموا وبجلوا وهو أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم.
وشعور المحبة والصلاة والسلام عليه وآله،
وهو الذي يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صل على محمد. وكذلك
كذلك يذكر أئمة الدين وعلماء الأمة
أولهم الصحابة ثم من بعدهم من التابعين التابعين من الأئمة الكبار المعروفين يذكرهم
بالإدلال والترمي عنهم والترحم عليهم
رضي الله عنهم رحمهم ونفعنا بهم.
الثاني كثرة ذكر الآخرة وما فيها وجزاء الأعمال.
أيوة، فلا بد أن نخلط كلامنا وتفكيرنا بالجزاء في الآخرة، النتيجة في الآخرة، العاقبة في الآخرة لهذا العمل. فلمن نغفل عن ذكر الحياة المستقبلية الكبرى، فالتذكير بالآخرة. قال الله تعالى في أنبيائه إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى دار الآخرة، هم دائما في ذكر الآخرة ما ينسونها ولا يغفلون عنها ويربطون بها انتفاعهم في الأعمال. قال الله لنساء النبي وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
ترغيب قصة الأنبياء والصحابة والصالحين،
وكم فيها من فوائد. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا لك، وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن في جدنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فذكر النب نفسه يقص لنا أقص نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم لهم، فذكر عنايته بهم يقول زدناهم ربطنا على قلوبهم يقول ما قال يتقلبون ذات من وان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، العناية هذا لهم من الله. وقال إن رتبنا لهم تسخير الكائنات، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كائن ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة اليمين، ذلك من آيات الله، اختار لهم المكان ورتب لهم مسار الشمس حتى يكونوا في فجوة وفي ظل ونقلب هذه المجتمعات. قال الله رعايتنا وصلت حتى لما تبعهم من الحيوانات كلب خرج معهم يمشي وقلبهم باطز براعيه بالوزيد. سبحان الله. وقال من عنايتهم انه هم نائمين لكن انت المستيقظ لما تقرب منهم انت تفزع. لو اطلعت عليهم لو وليت منهم او لميت منهم. والخوف على النايم ولا على المستيقظ؟ النايم مشكله خوف عليه واحد يطلع فيه اي شيء، لكن هؤلاء نايم وانت مستيقظ انت تهربهم وهم امنين مطمئنين. لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولميت منهم رضي الله عنهم. هؤلاء اولياء من امه بني اسرائيل، فكيف بأولياء أمة النبي محمد الصحابة وهذا البيت الطاهر والعلماء التابعين بفوائد كثير من هذا إحياء الحوليات، هذه ذكريات وفاتهم، ذكريات إنشاؤهم للمعاهد وغيرها، في فوائد للناس كبير في تذكير بما يقول سيدنا جنيد بن محمد سيد الطائفة ببغداد، يقول حكايات الصالحين جند الله يرسلها إلى القلوب، حكايات الصالحين جند الله يرسلها إلى القلوب، جنود من جنود الله يصلح بها القلب ويتنور. نعم.
رابعا تحرير الكلام عليهم أن الدين أعظم ما أوتوا وأذل ما تكرم الله به على عباده، وأن عليه تترتب سعادة الأبد والفوز بالدرجات والنجاة من النار، وأن الدنيا لا تصاب عند الله جناح بعوضة.
المحافظة على عظمة الدين في القلوب وإجلال أمره وحقارة الدنيا، فإنهم إنما يصادفون من الفتن تحقير الدين وتعظيم الدنيا. فمهمة المعلم عكس الأمر، تعظيم الدين وتحقير الدنيا، يوضع كل شيء في محله وفي موضعه. وهم يصادفون من حواليهم برامج كثيرة تحقر الدين وتعظيم الدنيا، كثير برامج في مرئية وشي مقروعة وشي مسموعة وشي في الشارع وشي في السيارة وشي في البيت وشي في الجوال وشي في التلفاز وشي في النت، كلها تحقر الدين تعظمه. والمعلم مهمته عكس هذا تمام، تحقر الدنيا ويعظم ما عظم الله تعالى. فلا بد يحافظ على استشعارهم انه بالدين ينجون من العذاب، بالدين ينجون من الورطة الشقاء، بالدين يسعدون في الدنيا وفي الآخرة، بالدين يرضى الرب سبحانه وتعالى عنهم. فأغلى ما عندهم دين الله ويعظم الدين في قلوبهم.
الخامس حسن الاستغاثة والاجتماع والتلاوة، وألا يمس المصحف إلا على طهارة، بل ينبغي حرصهم على طهارة لكل الظروف وفي مختلف الأحوال.
قالوا إن اثنين طلبوا العلم ففتح الله على أحدهم قبل الآخر، ولم يكن ذكاؤه أكثر من هذا ولا حفظه أكثر من هذا، ولكن كان محافظا على استقبال القبلة، يطالع مستقبل القبلة، راجع دروسه مستقبل القبلة. فبسبب ذلك فتح الله عليه قبل هذا، لأنه مسك بحبل سنة من سنة صلى الله عليه وسلم. فكذلك الذي يحضر الدرس وهو متظاهر، ليس مثل الذي يحضر الدرس وهو بلا وضوء، فهذا يكون أقرب لفتح الله سبحانه وتعالى وأقرب لجوده.
سادس ملاحظة حيث الجلوس لتكون على وصف الأدب.
نعم، فيلاحظ كيفيتهم في المشي وفي الجلوس عند تلقي العلم. فلهذا تجد المربين لا يسمحون لأحد من طلبة العلم يكون على اتكاء على جانب أو يكون أحد اسمه يده لحيته على يده أو كذا، أو متفت أو ممدد رجليه، ما يبالي بالمكانة وقدر العلم إلى غير ذلك، فيكون الجلوس جلوس أدب. فلو كنا نجلس بين يدي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، كانوا كيف يتأدبون في الجلوس بين يديه. ولما ذكروا سيدنا جبريل تصور في صورة إنسان ودخل عند النبي تسأله، قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على رقبتيه، ما يلعب يعبث في يده ما يسيب طيب.
السابع أن لا تولى الكتب على الأرض مباشرة ولا خلف الظهور.
أيوه، هم الآن جابوا للطلاب هذا الشيء الشنط يلبسها كذا وهي وراء قرآن وراء حديث وراء ذكر اسم الله وراء هذا الله تعالى يعطي الأشياء في الآخرة كتبهم من وراء ظهورهم أما من وضع كتابه وراء ظهره كيف تتشبه بهم عندك في الدنيا أنت كتابك وراء ظهرك كتابك أمامك في صدرك بيدك اليمنى أمر بيد اليمنى فما يحط الكتاب وراء ولا يجعل رجله إلى الكتاب ولا يرمي الكتاب من كتب الشريعة حتى فوق الأرض مباشرة وطعته فيدات وطعته خشبات ترفع فوقها ينطى ترمي في الأرض هنا وهنا فهذا يؤدي إلى الاحتكار الذي يمنع من الفتح ويخرج التعظيم بعد وصفحي ورقة كان سيدنا الشافعي يقول إن كنت أصفح الورقة أن يفتحها بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يشعر بوقعها ما تحس لها الوقع اللي حمل الورقة يفتحها حتى رقيق ما حد يسمع حس الورقة لما يفتحها من تعظيمهم وأدبهم واحترامهم رضي الله تعالى عنهم اي لحظة اذا كيف يحمله ويضعه في الموضع المناسب هو اسمه وامامه يعني ولا ياخذ بطرف الكتاب من كذا ولا من كذا الا بعوده يحمله مع ذلك يحمله حمل محترم حمل احترام نعم التزام السكوت عند الاذان والاشتغال باجابته فهذا مما يبعث المقصد الاول وهو تعظيم امر الدين تعظيم الحق سبحانه وتعالى فما يدن الله اكبر الله اكبر هو يتكلم معه ولا يضحك اذا قال الله اكبر فاسكت وعبدك حتى يكمل الاذان بعدين تكلم يكمل دردك ويقطع ما هو فيه العجيب انه بعض الجماعه قال لما جاوا الى بعض المناطق في روسيا بعد ما قتلوا فيهم الشيوعيون ومنعوا الدين وصاروا ما يجدون المصاعب إلا بالخفية صاروا بعض المسلمين يحفر في الأرض أماكن ينزلون فيها مشان يتعلموا تحت ديارهم في مكان ديارهم لكن سبحان الله صادق من الأدب الذي بقي عندهم لجاء إلى منطقة فيها مسلمين إذا أذن المؤذن يقفون كل واحد منهم ما يتحرك أبدا يجلس جالس حتى في الشارع أذن عن نمشي في الطريق وأذن المؤذن كل مجلسوا فالصاحب سيارة وقف على جنب خرج من السيارة وجلس في الأرض يسمع الأذان حتى يكمل أذن كان في السيارة العجيب هذا مع أنهم مرت عليهم شدة كبيرة لكن الأدب بقي محفوظ عندهم تلقوه من قبلهم من أبوهم الدين تعظيم الدين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ويقال إن الكلام من غير مبالاة حال الأذان مما يورث سوء القاتل الله يرزقنا تعظيم شعائر قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أيوة الشنط الذي تحمل الذي ذكرنا فلو يصلحوا لهم حالهم يرتبوا لهم مما يجعلها في جنبه الأيمن وإلا يعكس ترتيبها ويحطها على صدره بدل ما يحطها على ظهره الهمة الهمة
الهمة
حفوات يشاهدون ويعودون الحزن إذا فات الخير إذا فات الركعة الأولى فات تكبيرة الإحرام مع الإمام لما صلى سنة الصبح ما صلى الراتبة يشعر بحزن على ما فات من الخير من سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن الذي ما يبالي راحت مجد فما يكون حزن عندما يضيع عليه فلوس عندما يضيع عليه كلام عندما يضيع سنة ماشي حزن لا وزن وجود الحزن عند الأعظم الدفوات العظم يعبدون الحزن على ما فات من الخير، وكذلك الفرح بتوفيق الله عند فعله، وإذا حصل منه التبصير وقلة الأدب يندم على ذلك ويرجع، فيكون الندم ماحي لذلك. قال النبي سيدنا زيد الخير لقي النبي فقال: يا رسول الله، إني أسرعت في السير إليك، أضمأت نهاري وأسهرت ليلي، خشيت أن يدركك الموت قبل أن أسألك أو يدركني الموت قبل أن أسألك، حتى قطع مسافة أسبوع في 3 أيام مشى فيها بسرعة. قال: عما تسأل؟ قال: أسألك عن علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. قال صلى الله عليه وسلم لما رأى على أثر النور، قال له: أنت كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الخير وأهل الخير وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. قال: حسب، هذا علامة الله في من يريد، هذه علامة الله في من يريد، من الذي يريدهم لقربه والرضا هذا علامته، ولو أرادك للأخرى لهيئك لها ثم لم يبالي في أي واد من أوجدها أهلكك. الله يجعلنا من أهل الخير، عملنا من بكر أهل الخير. أيوة كمل. قالوا أن سادتنا الخلفاء الراشدين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن واحد منهم من حين فرضت الصلاة إلى أن مات أن صلى فريضة واحدة منفرد أبدا، صلواتهم جماعة، فريضة واحدة منفرد ما نقل عن أحد من حين فرضت الصلاة إلى أن ماتوا عليهم رحمة الله ما صلي فرض إلا في الجماعة. أيوة. عود الحرص على الوتر أقل له أدنى الكمال فيه 3 ركعات وهي واجبة عند الحنفية، حتى في مذهب أبي حنيفة من طلع عليه الفجر ولم يصلي 3 ركعات من الوتر أثم ويلزمه القضاء عنده، والضحى صلاة معظمة لما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر، هذه تسمى صلاة الرزق صلاة الغنى، لأن الله بها يوسع الرزق، حتى قالوا: لا فقر مع ضحى، لا فقر مع ضحى كما لا غنى مع زنا، لا فقر مع ضحى. بل من فوائدها أن المحافظ عليها يمده الله بنور يهرب منه شياطين الجن، حتى لو اقترب منه الجن يسرع، وربما أنفاسه حرقت الجن المرة ده، حتى يمرون الجن بواحد مسروع يقول: هذا مسه إنسي، كما يقول الإنس لما يسرع واحد يقول: مسه جني، دخل في جني. أنفاس بعده الأخيار تسرع الجن، إذا اقترب منهم يسرع. أيوة. فقراءة القرآن باب كبير في تنوير القلب وزيارة عظمة الله وزيادة الإيمان، كذلك الذكر: والذاكرين الله كثيرا لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم. ختموا كتاب من الكتب المهمة، ختموا أجزاء من القرآن، تم الجزء عما حفظا، صلح له تعظيم احتفال، ختموا الجزء عما، تبقى عظمة القرآن في القلوب وعظمة الدين، ولي الأمر أبو جيجوز وأتفكير لنا ختم هذا ختم حفظ جزء عما كمل جزء تبارك أجل أن يقول كمل سورة البقرة أكمل حفظة، إيش عندكم كل احتفال هذا كمل الزهراوين من القرآن البقرة وآل عمران لتعظيم الدين وعقد الاحتفالات لذلك يأخذوا من يمكن من الأعيان في المنطقة وغيرهم حتى ينتشر عظمة الدين، جعلنا الله وإياكم من الصالحين وبالله توفيق. هذا هو الدرس الأول، فأكم وفتح الله عليكم ونظر الله إلينا وإليكم، يكرمنا بفتح وبمنح وبصلاح وبنجاح وفوز وسعادة ونفع وانجفاء، اتباع وارتفاع وارتقاء المراتب العالية مع صلاح سنن الظاهرة والخافية، لأنه يقوم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من أنفع عباد الله لعباد الله، بعافية تأييد وتسديد وإلى حضرة النبي محمد.